الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقاتكم بكل خير ومسر على وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية. حياك الله معالي الشيخ.
أهلا، حياك الله، بارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين،
بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. ندخل الشيخ بشهر رجب، يعني هل ورد في فضيلته شيء؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في فضل شهر رجب، وجميع ما روي في ذلك من الأحاديث الضعيفة التي لا تصح سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله رسالة سماها تبين العجب بما ورد في فضل رجب، وتتبع ما روي في فضل شهر رجب من أحاديث وخلص إلى عدم ثبوتها. وعلى ذلك فإنه لا يثبت في فضل شهر رجب شيء من النصوص، وإن كان من الأشهر الحرم، فإن الأشهر الحرم أربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وهي مذكورة في قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. لكن مع ذلك لم يثبت في فضله شيء، ولذلك فتخصيص بعض الناس لشهر رجب بعبادات معينة من صوم أو صلاة هذا من البدع، كتخصيص بعض الناس لأول جمعة من شهر رجب بالعمرة مثلا أو بالصيام أو نحو ذلك، هذا من البدع المحدثة. وهكذا أيضا يعني تخصيصهم لأيام معينة من شهر رجب بعبادة من العبادات من صلاة أو صوم أو غيرها، هذا كله من البدع المحدثة. والمسلم يعبد الله عز وجل كما أمر الله وليس كما يحب هو. والله عز وجل يقول أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فأنت تعبد الله عز وجل كما أراد الله وكما أمر الله، وليس ذلك راجعا إلى استحسان الإنسان بعقله أو ذوقه نحو ذلك. وإذا تأملت البدع تجد أن أصلها هو الاستحسان العقلي، يستحسن الإنسان يعني يتعبد بشيء معين ويقع في البدعة، ثم تنتشر البدعة. والبدعة كما يقول أهل العلم أحب للشيطان من المعصية، أحب للشيطان من الكبيرة حتى، لأن صاحب الكبيرة يتوب، غالبا يتوب، وأما صاحب البدعة في الغالب لا يتوب، لأنه يرى صحة عمله ويرى حسن عمله، أثمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولذلك فإن أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل، يلي الشرك البدعة. ولهذا فعلى المسلم أن يجتنب البدعة كلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مطلوب من المسلم أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب البدع كلها. فمن زعم بأنه يشرع عبادة معينة من صلاة أو صيام أو غيرها من العبادات في شهر رجب فهو مطالب بالدليل، وأما الذي يقول أنها غير مشروعة فليس مطالب بالدليل، لأن معه الأصل، فالأصل الحظر والمنع، الأصل في باب العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل مشروعيته. ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص عبادة معينة في شهر رجب، وعلى ذلك فيكون تخصيص أي عبادة من العبادات من صلاة أو صيام أو عمرة أو غيرها في شهر رجب يكون هذا من البدع المحدثة.
نعم. أم سام العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أم سام.
الله يحييك يا أبو عمر ويحيي شيخنا الكريم.
الله يحييك. تفضل يا أم سام.
عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول، هل صحيح أن دعاء الاستفتاح يقرأ في صلاة الفجر فقط أم في كل الصلوات؟ وماذا عن صلوات النوافل والوتر؟
طيب، السؤال الثاني.
قوله تعالى عز وجل، ورزقوا لما رزقوا منها من السماء الرزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هل هو في عالم البرزخ أم في الآخرة؟
نعم. السؤال الثالث،
كفارة اليمين أطعام عشرة مساكين، هل يجوز أن أطبخ وجبة تشبه عشرة مساكين من بيت واحد؟
طيب، اسمعينا الجواب إن شاء الله تعالى يا أم سام. عبد الله من لبنان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا عبد الله.
يا شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنه أنا أتنجى وأتوضأ في دورة المياه، بنفس دورة المياه.
يعني تتوضأ في دورة المياه؟
إيه، أتنجى وأتوضأ، أطلع يعني خالص فورا إلى السجاد، يعني أصلي من دورة.
طيب، ممتاز. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بالنسبة للزكاة أنا ما بعرف قدية بالمية أو بالألف، شو كيف يعني؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا عبد الله. أم بندر من السعودية، تفضل يا أم بندر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي. السؤال الأول.
أنا والله يتأخر، أنا لي ولد من ديوان حداثة خاصة، وقبل سألت عنك أنا سؤال، بس كنت رحت أنا ويا عمرة وطاف، بس السعي ما كمل، بعدين قصوا شعرهم وقصصنا.
يا أم بندر، طبعا أنت الآن هذه ثالث مرة تسأل السؤال، بس خليك معانا يا أم بندر، الله يرضى عليك، خليك معاي بس عشان أعرف وش المشكلة عندك بالضبط. يعني أنت علمي لي وش الإشكال اللي صاير عندك بالضبط، لأنك كررت السؤال عدة مرات.
المشكلة الله يجزاك خير، أني قالوا لي إنه لازم تودين والله تذبحين والله، وهو نسي حلق شعره يعني وقصه صدره كل عقب أسبوعين أو أسبوع.
أنت قلت إنها احتياجات خاصة. هل هو في وعيه، في عقل عاقل، ولا فيها في إشكالية؟
يصوم ويصلي مع إخواني راحوا للمسجد.
أيوة، لكن أنا أقصد يعني هو واعي، يعرفكم، يعرف اللي حوله، ويعرف يقوم بحاجات نفسه.
إيه شيخ الله يتخري، أعرفه.
يعني طيب، الـ يعني الإعاقة عنده في العقل وفي الجسم؟
لا، النطق والعيون يعني تشوهات شوي والعيون.
نطقه ايش؟
ما ينطق زين يعني،
بس ما ينطق زين.
اي، وعيونه يعني تشوهات شوي يعني.
اها، طيب. الاشكالية عندك في ايش؟ في موضوع الذبح ولا ايش؟
اي، الله يجزاك خير ويرحم اللي جابوك. مشكلتي انا عشان يقولون ودي هنا يعني كل عقب اسبوع حلق شعره وقصه صباعه يعني.
يعني انك انت بعدها، بعد العمره، قصيت شعره، بس هو ما كمل السعي. اشكاليه.
لا، ما كمل السعي.
طيب، انا اعيدك يا ام بندر، ان شاء الله من الشيخ يعني يفصل لك في الموضوع بحيث ان تكون الاجابه شافيه كافيه. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا رحت بالولد هذا لحفل الزواج ولقى له 500، انا ما دريت اخر لقى ما ركبنا، احنا في مسافه بعيد والناس تفرقت، وقال له 500 في ظرف. طيب. وخذها وقعد باخذها منه، باخذها منه وقعد يصيح وخذها.
كم عمر الولد يا اخي؟
22 سنه تقول. يمكن انا ولا رجال، احنا عمره بس يوم ياخذها يمكن 20. ها،
طيب، وعقله التام يعني يقضي حاجته بنفسه، يدرك الامور كما هي.
اي، احيانا يروح يعني للحمام والكرام.
طيب، مع التوحد ولا غير التوحد؟
لا، ما في توحد، لا، بس هو عنده النطق وعنده يعني عيون تشوه شويه.
طيب،
يعني
السؤال الثالث يا بندر.
الثالث، انا الله يجزاك خير حجيت نطي 1420 وكملت يعني كل شيء، بس إني يومني وحلفت الجمرة عاقبه وكل حاجة يعني سويناها، بس إني يومني جيت بحذفها اليوم الثاني صار زحمة وطوني الناس وطلعني زوجي وراح يحذف عني، وأنا سقطت مني حصاة واحدة بس.
طيب، يعني هو توكل عنك زوجك؟
إيه، بس سقطت. طيب. مني حصاة وقال إني ما سويت كل شيء، عادي يقول. طيب. زوجي. طيب. أنا ما أدري.
طيب، خلاص. بس يا أم بندر تاشوف سؤالك. نعم. الأول والثاني الشيخ بيفصل تفصيل كامل عشان بس. خلاص، يعني المرة هذه يعني آخر مرة بسمع لك يا مهندر.
إيه.
يعني الآن ثالث مرة تعيد السؤال الله عافيك.
أي والله نعم.
يلا شكرا.
ما عاد ما عليه بس أنا بأنا بنفس سريع إن يومي في الأسبوع يعني حل قبعته.
أبشري أبشري بالخير يا أم بدر أبشري بالخير. علاء. يا أهلا وسهلا علاء من مصر. علاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل ما هو سؤالك؟
أنا بصلي الخمس أوقات في جماعة. وبحافظ على تكبيرة الإحرام في الخمس أوقات يعني.
ما شاء الله.
بس عندي مشكلة بقى اللي من بعد صلاة العشاء كده بقعد قدام طبعا المواقع والنت وال يعني مش عارف.
طيب واضح يعني ما سؤالك ما هو بالضبط؟
ألو؟
علاء ما هو سؤالك بالضبط الآن؟ الآن التفصيل هذا واضح، ما هو السؤال؟
السؤال هو اللي أنا أعرفه دلوقتي اللي أنا اللي بعمل ده مثلاً ترجع الإسلام والمواقع الإلحادية دي تكثر من الصلاة ولا لا؟
طيب يعني. طيب عندك سؤال آخر يا علاء؟
لا جزاك الله خير.
حياك الله كريم. أبو عمر من العراق تفضل يا أبا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أبا عمر.
سلامي للشيخ.
حياكم الله، بارك الله فيك.
تفضل تفضل.
قدم البرنامج.
بارك الله فيك يا أخي. تفضل.
شيخ عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، عندنا ابن متزوج وله أطفال. توفي هذا الابن ووالده على قيد الحياة.
ووالده على قيد الحياة.
هل لأولاده حق في أملاك الوالد؟
طيب له إخوة. لهذا الابن إخوة. لهذا الابن اخوة
يا ابا عمر،
هل اولادي حق
يا ابا عمر يا ابا عمر هذا المتوفى هل له اخوة؟
اي عنده اخوة ثلاثة.
طيب عنده هذا اخوة. طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني عندي قول الله سبحانه وتعالى بعوضة فما فوقها.
ما هي الآية؟
بعوضة فما فوقها.
بعوضة فما فوقها.
أي نعم. إيه طيب. وش فيها الآية هذه؟
أنا شرحها شنو بعوضة.
شرحها. طيب ولا يهمك. أبشر يا أبا عمر. بقي أسئلة.
شكرا جزيلا. شكرا.
حياك الله الكريم. أم فاتن من السعودية تفضل يا أم فاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
بالله لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ، أنا أسمع في قنوات الرافضة الشيعة دائما يرددوا هذا القول، اللهم صلي على محمد.
يا أم فاتن الله يرضى عليك، ما دامت في قنوات هؤلاء أبقيها في قنواتهم، ما تنقلينها إلى قنوات أهل السنة. ولذلك مثل هذه الأسئلة
بس
اسمعيني يا أم فاتن الله يرضى عليك. هذا البرنامج يشاهده يعني أعداد كبيرة جدا، فما يحتاج تنقلينه. ولذلك أنا أفضل يا أم فاتن، اسمعي يا أم فاتن، أنا أفضل أن مثل هذه الأسئلة تكون خاصة بينك وبين أحد المشايخ، علما بأننا أنصحك نصيحة أن لا تفتحي هذه القنوات، لأنك بالتالي تفتحين على نفسك يعني باب شر صراحة، باب شر. أنا لا أقبل السؤال هذا نهائيا. إذا عندك سؤال ثاني تفضل يا أم فاتن. عندك سؤال آخر؟
لا أسفر.
طيب سامحينا يا أم فاتن، أنت عزيزة وغالية علينا ومن متابعي البرنامج يعني من قديم، لكن لا نرغب أبدا أن ننقل ما يقال في تلك القنوات في مثل هذه القنوات. شكرا جزيلا أم فاتن. أم بندر من السعودية، أو عفوا نأخذ أسئلة أم وسام من العراق، هي سألت عن دعاء الاستفتاح، هل هناك صلوات معينة دعاء الاستفتاح أم كل الصلوات سواء كانت فرضا أم نفلا؟
دعاء الاستفتاح في جميع الصلوات فريضة كانت أم نافلة، بل حتى لو كانت صلاة التراويح السنة أن يستفتح في أول كل ركعتين، وما يفعله يعني بعض الأئمة أنه يستفتح في أول ركعتين ثم ما بعدها لا يستفتح، هذا خلاف السنة، لأن كل ركعتين مستقلة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ولذلك لا ترتبط كل ركعتين بما قبلها ولا بما بعدها. فلو سهى في هاتين الركعتين ما لها علاقة فيما قبلها ولا فيما بعدها.
صحيح.
هي الصلاة مستقلة تماما بجميع الأركان والشروط والواجبات والسنن، ولذلك فالاستفتاح يكون في كل صلاة فريضة كانت أم نافلة، جميع أنواع النوافل سواء كانت وترا أم كانت صلاة الضحى أم كانت سنة راتبة أم أي سنة، وكذلك الفرائض أيضا. فإذا الاستفتاح عام لجميع الصلوات. نعم.
سألت أيضا في قول عز وجل كلما رزقوا منها من ثمر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل.
نعم، هذا لأهل الجنة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنهم جنات تجري من تحت الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا من نعيم أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة فوق ما يتصوره العقل البشري محدود. العقل البشري يعني لا يمكن أن يتخيل أو يتصور نعيم أهل الجنة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نعيم الجنة يقول فيها، يعني في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأمل قول ولا خطر على قلب بشر، يعني حتى ما يخطر على البال، لأن فوق مستوى العقل البشري. العقل البشري محدود، العقل البشري يعني محكوم بعالم المادة، لا يتصور إلا ظاهرا أو شيئا يسيرا من عالم المادة، أما العوالم الأخرى ما يستطيع أن يعرف حقيقتها. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح، الروح ليست من عالم المادة، من عالم آخر، أنزل الله تعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. مما ذكره الله تعالى من نعيم الجنة ما ذكره في هذه الآية، جنات تجري من تحت الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يعني أنه يؤتى لهم بالثمر الذي يشترك مع الدنيا في الاسم، رمان رمان، التين التين، لكن في الاسم فقط ومختلف تماما في الحقيقة. فإذا أتي أهل الجنة بهذا الرزق من ثمار الجنة تكون متشابهة في الشكل واللون لكنها مختلفة في الطعام. فإذا أتي لهم بثمر ثم أتي لهم مرة ثانية بثمر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي أتي لنا به بالأمس أو من قبل، لكن إذا ذاقوا وجدوا طعمه آخر، وهذا أبلغ النعيم، أبلغ النعيم وأعظم النعيم، يعني يتلك بشيء يشبع شيء أكلته من قبل ثم إذا تناولته وجدت طعم آخر
أجمل منه طعم.
أي نعم، هذا يعني أعظم ما يكون من اللذة والنعيم. فهو ضرب من ضروب يعني النعيم الزائد، يعني ليس نعيما عاديا، نعيما عظيما جدا. كلما رزقوا منه من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعيم الجنة النعيم عظيم جدا، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الجنة لا نصب فيها ولا تعب ولا مرض ولا هرم ولا هم ولا غم، ونعيم دائم لا يجد الإنسان حتى الملل، لا يبغون عنها حولا. وأيضا فوق هذا كله الخلود فيها أبد الأبد، يعني نعيم الدنيا، نعيم الدنيا مهما حصل الإنسان من متع الدنيا ومن نعيمها، قل ما شئت من نعيم الدنيا، لكن هل سيبقى للإنسان؟ لا بد أن يفارقه، لا بد، لن يخلد، لا بد إما أن يفارقه النعيم أو يفارقه هو النعيم. أفرأيت إما متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. افترض أن إنسانا منعما مترفا منغمسا في نعيم الدنيا ومتعيها وملذاتها، طيب والنهاية؟ لا بد أن يأتيها الموت، لا بد أن ينتقل، يترك هذا النعيم كله وينتقل إلى عالم الآخرة، إلى دار الجزاء والحساب. هب أن الدنيا أتت إليك صفوا أليس مصيرها إلى الفناء؟ أما نعيم الجنة فإنه نعيم الإنسان فيه مخلد أبد الآباد، ليس مقامه في ألف سنة ولا مليون سنة، إلى ما لا نهاية أبد الآباد. فهذا النعيم العظيم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم خالدون، يحتاج من المسلم في الدنيا إلى أن يبذل أسباب الحصول على هذا النعيم وهو العمل الصالح. ولهذا قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. فلا بد من الأمرين، الإيمان والعمل الصالح. إيمان بدون عمل لا ينفع صاحبه، لو مثلا كان مؤمن لكن ما يصلي هذا يخرج من دائرة الإسلام ويكون في النار صلى الله عليه وسلم كالعافية. يعمل عمل صالح لكن ليس مؤمن أيضا ما ينفع عمله، وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا بد من إيمان وعمل صالح لدخول هذه الجنة وهذه الدار الدار العظيمة التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين. وينبغي للمسلم ألا يغفل عن هذا النعيم العظيم، نعيم الجنة، استحضره ويسأل الله تعالى هذا النعيم. ينبغي ألا يمر على المسلم يوم واحد إلا وقد سأل الله تعالى الجنة واستعاذ بالله من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي خرجه الترمذي وغيره بسند جيد، يقول عليه الصلاة والسلام إذا سأل العبد ربه الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وإذا استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أعيذه من النار. ينبغي إذن أن يكثر المسلم سؤال الله الجنة والاستعاذ بالله من النار، وأن يستحضر هذا النعيم، بل أن يشتاق لهذا النعيم. وإن ضاقت عليك الدنيا بأسرها ولم يكن لك فيها منزل يعلم فحي على جنات عدن فإنها منازل الأولى وفيها المخيم. فيستحضر الإنسان هذا النعيم، خاصة عندما يعني يأتي شيء من كرب الدنيا ومن مصائب الدنيا ومن مضائق الدنيا، يتذكر النعيم الذي ليس فيه مصائب، النعيم الذي ليس فيه هم ولا غم ولا تعب ولا نكد، نعيم الجنة. هذا النعيم الذي يستحق من الإنسان أن ينقض هذا العمر في هذه الدنيا طلبا لهذا النعيم، مع أن الله عز وجل لا يكلف العبد بأكثر مما في طاقته، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لا يكلف العبد في هذه الدنيا فوق طاقته، وإنما على حسب استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ويحصل على هذا النعيم العظيم. وهذا النعيم الذي يخلد فيه أبد الأبد. نعم.
سؤالها الثالث كفارة اليمين، لو أرادت أن تطبق مثلا طعامك في 10 أشخاص وأعطته أهل بيت واحد، هل أنا يكفي؟
إذا كان أهل البيت 10 فإنه وكانوا من الفقراء أو المساكين فإن هذا يجزئ. أما إذا كان أهل البيت ليسوا 10 وإنما أعطتهم ما يكفي 10 فإن هذا لا يجزئ. فالعبرة بالعدد، لأن الله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. فالعدد معتبر، لا بد من إطعام 10 مساكين. فإذا أعطي مسكين واحد طعاما كثيرا ما يصدق أنه أطعم 10 مساكين، إنما أطعم مسكين واحدا. فلا بد إذن من استيعاب العدد وهو إطعام 10 مساكين.
البعض يبحث يعني عن العدد 10، هو ليس مقصود بمعنى حتى لو كانوا أكثر من 10 يعني وأعطاهم أكل يكفي 10 هذا جائز؟
نعم نعم، لو كان أكثر من 10 لا بأس، لأنه الزائد صدقة.
أخونا عبد الله من لبنان يقول أنه هو يتوضأ في دورة المياه ثم يخرج للصلاة، هل هذا فيه إشكال؟
لا بأس في هذا، يعني يتوضأ في دورة المياه أو خارج دورة المياه، الأمر في هذا واسع. بعض العامة يتحرج من الوضوء في دورة المياه وهذا الحرج لا وجه له، الأمر في هذا واسع. المهم أنك تتوضأ على الصفة المشروعة، تستوعب أعضاء الوضوء بالغسل مع مسح الرأس، فسواء كان ذلك في دورة المياه أو خارج دورة المياه أو في أي مكان. نعم.
أخونا سأل عن الزكاة، يقول كم نسبتها بالضبط؟
الزكاة تختلف باختلاف المال. فإذا كان
يسأل عن المال،
إذا كان زكاة النقد يسأل عن زكاة النقدين، فمقدار الزكاة فيها ربع العشر، وربع العشر يعني 2.5%. ويعني أعطي الأخ السائل الكريم والأخوة المشاهدين قاعدة في هذا، قاعدة مفيدة. إذا أردت أن تعرف مقدار زكاة أي مبلغ نقدي فاقسمه على 40، اقسمه على 40 أي مبلغ نقدي. فيعني مثلا قلنا 1000 الألف أقسم الألف على 40 25 يعني نسأل الشيخ عبد الله
والله شبنا في الحساب الشيخ تراي سيء جدا
طيب في 40 ألف ألف ريال في 100 ألف 2500 يعني خذ الآلة الحاسب الآلة الحاسب الآن موجودة الآن في اللحوات الجوال أي رقم مقسوم على 40 يخرج لك مقدار الزكاة في النقد أما مقدار الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام أو في حبوب الثمار هذه لها يعني حساب آخر لكن ربما الأخ السالي يقصد الزكاة في النقود
النقود أم بندر سألت مو بالحقيقة هذه مرة فنريد نفصلها هي ذكرت أن ولدها عندها إعاقة في النطق وفي تشوهات كذلك في العيون أخذ العمرة طاف لكنه ما أكمل السعي راح لبس ثيابه حتى ما حلق هي تقول أنها هي كل أسبوعين هي تقص شعرها وأظافره فالآن ما هو الحكم فيما يتعلق بولدها
لكن سبق أن أجيبت في هذا البرنامج
هي أجيبت بس عندها إشكالية اللي هي أوضحت شيء جديد الآن أنها هي أحس أن إشكالية قص الشعر تقول لي أنا أصلا كل أسبوعين يعني أقص شعره فهي هل تجزئ عن في موضوع العمرة لأن في إشكالية الآن السعي ما كمل السعي هو
ولا بد من أن يرجع ويكمل السعي إذا كان قواه العقلية مكتملة فلا بد من رجوعه وإكمال السعي وإذا كان جاهلا فلا حرج عليه فيما ارتكب من محظورات الإحرام لا حرج لكن إذا تعمد الآن يعني قص الشعر والأظافر عليه فدية عن كل محظور فالذي أرى في مثل حالته الآن يعني كل مرة تطلع لنا مسألة جديدة
صحيح
ولذلك الذي أرى أنها تتصل بأحد المشايخ حتى يأخذ معه ويعطي ويعرف واقع هذا الولد لبنه واقعه من جهة يعني قواه العقلية لأنها ربما يعني نحن سألناها أسئلة لكن ما أفصحت يعني عن واقعه يعني يكون عمره 22 سنة هل المشكلة عنده فقط الكلام أو عنده مشكلة في الإدراك والتصور الحكم يختلف إذا كان عنده يعني إذا كان الإدراك عنده موجود لكنه خفيف فهذا يكون حكم الصبي المميز الصبي المميز قد يكون عمرها يعني 13 سنة لكن عنده خفة في الإدراك والضبط ومع ذلك مرفوع عنه القلم فيؤجر على الطاعات ولا يعاقب على المعاصي فالذي أرى ما دام لها الآن الأخت الكريمة سألت ثلاث مرات وكل مرة تأتي لنا بوصف جديد الذي أرى أنها تتصل بأحد المشايخ وتشرح لها تشرح للشيخ يعني وضع ابنها حتى يأخذ معه ويعطي ويتصور واقع هذا الولد وحالته العقلية والنفسية ويفتيها يعني بما يجب على هذا الولد نعم
إذن يا أم بندر سؤالك الأول خلاص اتصل على أحد المشايخ بشكل مباشر واسأليه السؤال الثاني اللي هو أن هذا ابنها أيضا وجد 500 ريال في الأرض أخذها وصرفها الآن يعني في مكة كلام هذا ما الذي يعني
لابد من أن تعاد هذه 500 لأصحابها فإن لم يمكن فيتصدق بهذا المبلغ عن أصحابها نعم
سؤالها الثاني السؤال الثالث تقول هي حجت في سنة من السنوات وكان فيها زحمة فاضطرت للخروج وزوجها رمى عنها ما الحكم بذلك
ما دام أن الزحام كان موجودا ولدرجة أنها اضطرت للخروج فالتوكي هنا لا بأس به في هذه الحال ولا حرج عليها وأنصحها بأن تترك هذه الوساوس لأن هذه قد يعني
1420
أي نعم قد يسبب هذا لها وسواسا تبدأ الآن تتذكر أمور قديمة لها أكثر من 15 سنة وهذا التذكر وهذه الوسوسة يستغلها الشيطان فيتدرج معها إلى أن يصبح وسواسا ويصبح مرضا فأنصح الأخت الكريمة أن هذا شيء قد مضى وانتهى ولا شيء عليك والحمد لله وحجك صحيح ولا تسألي عن هذه الأمور لأنها قد تسبب لك وسواسا
علاء من مصر يقول هو محافظ على صلاة الجماعة الصلاة والجماعة في المسجد بس عنده إشكالية الدخول إلى بعض المواقع فيها صور محرمة وغير ذلك يقول هل هذه تؤثر على أجر صلاته
هذه لا تؤثر على أجر صلاته لأن يعني صلاته تام ولله الحمد الشيطان قد يأتي إليه من هذا الباب يقول لك كيف تصلي وأنت تفعل كذا هذا من الأساليب الخبيثة التي يستخدمها الشيطان مع الناس حتى يصاب بالإحباط ويترك الواجبات الشرعية فنقول لا يؤثر على صحة صلاتك تعليك أن تجاهد نفسك في عدم مشاهدة هذه المقاطع وتتقي الله عز وجل في هذا، وتحرص أيضا على إعفاف نفسك بالزواج. ولكن لو قدر أنه في حالة ضعف حصل منك، وقعت في معصية من المعاصي سواء في هذا الأمر أم في غيره، فإن هذا لا يؤثر على ما تأتي به من عبادات. العبادات أدوها تام ولله الحمد، وهذه معاصي وعليك التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
أبو عمر من العراق يقول شخص له أولاد، متزوج له أولاد، توفي هذا الشخص ووالده موجود، هل أولاده اللي هم أحفاد هذا الوالد لهم حق علما بأن لهم أعمام؟
ليس لهم حق في الميراث، وإنما لو أراد جدهم أن يعطيهم شيئا هبة أو أن يوصي لهم بوصية فهذا طيب. وأما ما يوجد في قوانين معظم الدول العربية ما يسمونها بالوصية الواجبة، يقولون في مثل هذه الصورة إذا توفي الابن في حياة أبيه وله أولاد فيجب أن يعطى أولاد هذا المتوفى نصيب والده المتوفى، مع أنه في الفقه الإسلامي محجوبون بأعمامهم وليس لهم شيء في الميراث، لكن هذا يسمونها الوصية الواجبة، وهي موجودة في قوانين الأحوال الشخصية معظم الدول العربية، وهي من الناحية الفقهية غير صحيحة، لأن هؤلاء الأولاد محجوبون بأعمامهم، لكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم أو أن يعطيها لهم هبة، فلو وهب لهم أو أوصى لهم هذا أمر حسن، لكن إجاب ذلك عليه هذا لا وجه له.
أيضا أبو عمر من العراق سأل عن قول عز وجل بعوضة فما فوقها، ما المقصود بهذه الآية؟
نعم، يقول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأخبر الله عز وجل بأنه يضرب الأمثال بما شاء سبحانه، وأنه لا يستحي من الحق، الله تعالى لا يستحي من الحق، فالله تعالى يضرب الأمثال بالشيء الكبير وبالشيء اليسير، وله في هذا الحكمة البالغة، له الخلق وله الأمر وله الحكم جل وعلا. فالبعوضة هي من أصغر الحشرات، الله تعالى قد يضرب المثل بالبعوضة، قد يضرب المثل بما فوقها، فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل جل وعلا، له الملك وله الخلق وله الأمر جل وعلا. نعم.
في قضية فيما يتعلق بما ذكرته مفاتن، أنا يعني أنا أخشى مفاتن زعلت علينا، لكن إن شاء الله يعني نرضيها في أسئلة أخرى، لكن في قضية تتكرر في الحقيقة دائما، أن الإنسان يروح يبحث عن المواطن التي فيها شبه فيها بدع هو بنفسه يذهب إليها، ثم تثير عنده إشكاليات ثم يأتي يسأل عنها، يعني ما في تنبيح حول هالقضية؟
نعم، ننصح الأخت الكريمة والأخوة المشاهدين بعدم فتح مثل هذه القنوات ومشاهدتها أو حتى المواقع على النت، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والشبهة إذا استقرت في القلب يصعب خلاصها، ولذلك نحن نرى الآن على الساحة يعني الفكرية نجد أن الذين انحرفوا ووقعوا في فتنة التكفير أو حتى فتنة الإرجاء أو في أي فتنة من الفتن، نجد أن شرارتها هو أن هذا الشخص بدافع الفضول يفتح موقع من المواقع أو قناة من القنوات ويستمع للشبه التي تقال، وربما يكون ملقي الشبهة ربما يكون بليغا فصيحا مؤثرا، فيؤثر على ذلك المشاهد أو في النت على ذلك القارئ، فتقع الشبهة في القلب. والفرق المنحرفة ليس كل ما عندها باطل محض، لو كان باطلا محضا لما وجد لها أتباع، إنما عندهم حق وباطل يلبسون الحق بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما نعليه وأصحابه. طيب 72 فرقة يعني ليس كل ما معها باطل 100%، عندها حق وعندها باطل، لأن النفوس بطبيعتها مجبولة على رد الباطل وعدم قبوله، ولذلك فهم يأتون بشيء من الحق يلبسون به الباطل. فقد يرى يسمع الإنسان من منظر تلك الفرق المنحرفة فيقول الله يعني يقول الحق صحيح يأتون بشيء من الحق، لكن انظر ما إلى ما معه من الباطل وما يلبسون به الباطل. فليس كل من أتى بشيء في يعني حق أنك تعتبر أن منهجه صحيح، فقد يأتي بالحق ويلبس به الباطل، قد يأتي بالحق لأجل أن يكسب الثقة من الناس ثم بعد ذلك يبدأ يضلل الناس. ولذلك يعني أنا أنصح بعدم مشاهدة هذه القنوات والبعد عنها، وكذلك أيضا عدم فتح مواقع الإنترنت، لأنه ربما يفتن الإنسان من حيث لا يشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلين أعن فليبعد عنه، رواه مسلم. ولا يقول يعني لا يزكي نفسه، يقول الله أنا أعرف المسيح الدجال أنه على ضلال وأنا على قدر عظيم من قوة الإيمان. الإنسان يبقى بشرا وضعيفا، ربما أنه إذا رأى المسيح الدجال يأتي بهذه الخوارق ربما يفتن في دينه. هكذا أيضا من يشاهد هذه القنوات أو هذه المواقع ربما تقع الشبهة في قلبه، ربما يقع في الفتنة. ولذلك السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. ويعني الكلمات التي يرددونها ينبغي أن كما تفضلت أنها لا تنقل أصلا، لا تنقل أصلا حتى تموت، لأنها إذا نقلت هذا النقل فيه إحياء لها. ولهذا نجد يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان الشعر منتشرا، والشعراء ومعلقات السبع، وقد هجي النبي عليه الصلاة والسلام بقصائد، لكن أين هذه القصائد؟ تركها الصحابة، ما تناقلوها حتى ماتت. فينبغي يعني إماتة الباطل بتركه وعدم إحيائه.
نعم. جعفر من العراق فضل. يا جعفر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله جعفر.
تحية لك أخي وتحية للشيخ الفاضل.
بارك الله فيك، تفضل.
لدي سؤال.
نعم. السؤال الأول.
نحن أخوة لدينا قطعة أرض اشتراها والدنا من كسب الحلال، وبعد عام 2003 بعد الاحتلال حدثت عملية نهب وسن من دوائر ومؤسسات ومخازن الدولة. فذهب أبي وأخوتي فجاءوا بالمواد من النهب والسن وقاموا ببناء هذا الدار. في هذه الطبعة التي ذكرتها لك سلفا
اللي هو يعني مواد بناء استخدموها في بناء هذه الأرض.
نعم. وبعد أن مات والدينا هل يجوز لي أن أرث من هذا البيت أم فقط من الطبعة التي بني عليها هذا البيت؟
طيب سؤال آخر.
نعم. إذا أكلت البصل مع الطعام.
إذا أكلت إيش؟
البصل.
أي نعم.
مع الطعام. يحق لي أن أذهب إلى المسجد.
طيب لماذا أكلته؟ هل مثلا للتداوي أو لغير ذلك؟
لا يعني أكلته هكذا يعني.
هكذا. طيب. تسمع الجواب يا جعفر. حذيفة من الكويت، تفضل يا حذيفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله حذيفة.
أنا عندي سؤال، عندي مزرعة أنا في الكويت.
حذيفة بس شوي حذيفة شوي بس عشان أفهم عليك، عندي سؤال.
نعم، عندي مزرعة. ولدي وبنت أخوي شربوا من حليب البقرة عندنا في المزرعة. كان معي أحد أصدقائي من طلبة العلم جالس معي، ركب عليهم وشفوا الحليب وقال لهم
حذيفة بس تكفى الله يرضى عليك، بس شوي والله ما فهمت ماذا تقول، بس بعد السؤال بس شوي عشان افهم عليك.
نعم، عندي انا مزرعه.
عندك مزرعه زين؟
اي فيها بقر.
فيها ايش؟ بقر. فيها بقر.
اي بنتي وبنت اخوي شربوا من البقره من حليبها.
ايه.
احد اصدقائي من طلبه العلم معي جالس نهرهم وشفل الحليب من ايديهم.
لماذا نهرهم؟
يقول لهم انكم تصيروا اخوه الرباعه. قلت له انا من وين جبت هذا الكلام؟ يقول لي الامام البخاري امام السرخسي ومالك يقولوا كده.
طيب
يقول انتم ما تقروا.
بس بهالطريقة البشر كلهم يصيرون اخوة، كل العالم يشربون نيد ويشربون.
ما ادري يا اخوي اللي جاب هذا الكلام يقول لي الشرخسي يقول.
طيب يعني اللي يشربون حليب براعي كلهم يصيرون اخوة الان يا ابو ولا يهمك يا حذيفة، ابشر تسمع الجواب ان شاء الله. عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال الاول.
تفضل.
لا كيف
تقدر الانذار يشفع؟ صوتك غاب عني شوي، عندي سؤال.
بالنسبة للحيات والثعبان إذا كان في البيوت.
الثعبان في البيوت.
كيف الانذار؟
كيف يقتل؟ كيف الانذار؟
كيف يقتل؟ يقتل؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني بالنسبة هل يجوز مثلاً أن يقال مثلاً للعالم المتفنن يعني مغالاة فيه؟
ولا العالم المتفنن؟
يعني
يجب
يقول العالم متفنن
اللي يغالي
فيه
متفنن. طيب اسمع الجواب. شكرا.
ام
نور من السودان تفضل. يا ام نور
مرحبا. السلام عليكم.
عفوا عليك. السلام. ابو نور من السودان تفضل. يا ابو نور.
نعم انا بدل عن الصلاة الابراهيمية في التشهد هل يواجب في التشهد الاخير والاوسط ولا في التشهد الاخير
هذا في ايش بالضبط؟ يا أبا نور.
نعم.
عيد سؤالك مرة ثانية.
التشهد الأخير.
هو أي أنت مشكلة نسمع التشهد الأخير اللي قبله وش قلت لأن صوتي ينقطع شوي يغيب.
أيوة نعم أنا بدأ الصلاة الإبراهيمية في
الصلوات. الصلوات الإبراهيمية تقصد هل هي في التشهد الأول أم في التشهد الأخير فقط؟
وحكمها شنو إذا كان الإنسان
نساء
أو
تركها؟
حكم شنو؟
طيب تسمع الجواب. سؤال آخر.
السؤال الآخر بالنسبة لغيبة الفجر إذا الإنسان صلى في البيت مثلا وجل جامع المسجد يجي الصلاة معه غيبة هل يصلى ركعتين تحية المسجد ولا يجلس؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا أبا نور حياك الله يا أخي الكريم. طيب نواصل الأسئلة. أخونا جعفر من العراق يقول والدهم اشترى قطعة أرض وبعد يعني الاحتلال الأمريكي في العراق حصلت عمليات نهب واسعة جدا يعني مخازن الدولة. هم ذهبوا إلى مواد بناء وخذوها واستخدموها في بناء هذه القطعة. السؤال ما الحكم عليهم الآن؟ الوالد توفي، هل هو يرث البناء كامل أم مجرد قطعة الأرض؟
لكن هذه من مخازن الدولة أو من مخازن الناس؟
وحسب كلامه أنها مخازن الدولة.
أي نعم.
لأن الذي نهب هو مخازن الدولة فعلا.
إذا كان هذا من مخازن الدولة يعني كان في ذلك الوقت حصل انهيار للدولة ويعني مخازن الدولة هي لعموم المسلمين، يعني لعموم المسلمين تعتبر بيت مال للمسلمين. فهنا ما دام أن الواقع يعني كما ذكر فأرجو لا يكون عليهم شيء، لأن هذه الموجودة في هذه المخازن هي محفوظة للمسلمين. ما دام أن قد حصل ما حصل في ذلك الوقت فيعني يكون هم من جملة نصيبهم من, من, من بيت المال ولا شيء عليهم في هذه الحال في هذا الظرف على وجه الخصوص. ليس معنى ذلك أنها يعني يجوز النهب والأخذ من بيت المال المسلمين، هذا لا يجوز، هذا من الغلول. الله تعالى يقول ما يغلي يأتي المغلي يوم القيامة. لكن بالنظر إلى واقع ما حصل الحصل عندهم حرب وانهيار للدولة فتلك المخازن توزع على عموم المسلمين وقد نالهم شيء من ذلك. هذا إذا كان الذي أخذوه من مخازن الدولة فيكون ما عليهم شيء إن شاء الله في هذا. أما إذا كانوا أخذوا ذلك بسبب ضعف الأمن من غيرهم من الناس،
الشركات مثلا او املاك خاصه،
نعم املاك خاصه، فهذا لا يجوز. لكن لا يستطيعون ارجاعه الان ما يدرون لمن، فيتصدقون بقيمته عن أصحابه، يتصدقون بقيمته عن أصحابه وتبرى ذممهم بذلك إن شاء الله.
طيب هو طبعا أخونا جعفر واضح أنه يسأل سؤال، هو لم يكن شريكا في هذه العملية، بمعنى أن الوالد وبعض إخوته شاركوا في هذا الموضوع. الآن فيما يتعلق بالإرث، هل نحن نصيب في البيت كاملا بما فيه الأرض كذلك، ولا فقط في الأرض لأن البيت بني بمواد؟
لا، هو له نصيب كاملا، هو نصيبه في الإرث كاملا، لكن إذا أرادوا يعني تصحيح العملية فيكون على التفصيل السابق.
إذا أكل بصلا مع الطعام ثم أهلله بالمسجد،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا وليعتزلنا وليصلي في بيته. فإذا كان يعني رائحة البصل لا تزال موجودة، ولو صلى في المسجد لا تضايق من حوله من المصلين بسبب الرائحة الكريهة، فإنه لا يصلي في المسجد وإنما يصلي في بيته كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس له أن يتخذ ذلك حيلة لإسقاط صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. على أنه في الوقت الحاضر وجد في الصيدليات الآن مواد تزيل رائحة البصل والثوم، كان يستخدمها إذا أكل بصل وثوما يستخدم هذه المواد المعطرة التي تقطع رائحة البصل والثوم. نعم.
عبد العزيز من السعودية يقول أو عفوا قبله أخونا جعفر فيما يتعلق بحليب البقرة، يعني هل إذا شرب شخصان من بقرة واحدة يعتبرون أخوة من الرضاعة؟
لا لا، هذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح. واشترط للرضاعة أن يكون من حليب أدمية، لا بد أن يكون من حليب أدمية ولا يكون من حليب حيوان، وإلا كما تفضلت من أقول بحالة لا أصبح كثير من الناس إخوة.
صحيح.
الناس الآن يشربون حليب الأبقار الذي تنتجه المصانع، فالرضاع يشترط له أن يكون من حليب امرأة آدمية، فعلى ذلك ما ذكر له غير صحيح.
هو يقول أنه نسبه إلى الشافعي وما
لا يكون. غير صحيح، التبس عليه الأمر، هذا كله غير صحيح. نعم.
أخونا عبد العزيز السؤال الأول يقول بالنسبة للحيات التي تكون في البيوت كيف تندر وكيف تقتل؟
الحيات التي تكون في البيوت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذارها ثلاثا قبل قتلها، وجاء في رواية عند مسلم بإنذارها ثلاثة أيام، وذلك لأنها قد تكون من الجن، لهذا قال عليه الصلاة والسلام أن لهذه البيوت عوامر، وأرشد إلى التحريج عليها وإذانها قبل قتلها. وأما صفة الإنذار أو التحريج فلم يثبت في ذلك صفة معينة، لكن يعني ما ذكر الفقهاء أن يقول حرج عليك بالله اليوم الآخر أن تخرج من هذا المكان وإلا قتلتك، أو يقول اخرج بسلام واذهب بسلام أو اذهب بسلام ونحو ذلك، يعني بأية عبارة موصلة تؤدي هذا الغرض وتؤدي هذا المعنى، لكنه لا يقتلها ابتداء، بخلاف الحيات التي توجد في غير البيوت، لكن التي توجد في الصحراء أو البرية هذه تقتل من غير إنذار. أما التي توجد في البيوت فإنها ربما تكون من الجن، فلا بد من إنذارها قبل قتلها.
سأل عن وصف العالم المتفنن، هل يليق مثلا بإطلاق على عالم شرعي؟
لا بأس، المتفنن يعني كثير الفنون، يعني بعض العلماء قد يكون عنده عناية مثلا بأكثر من علم وأكثر من فن، يكون مثلا في الفقه، يكون مثلا في التفسير، يكون مثلا في النحو، يعني في عدة علوم وعدة فنون. عندما يقال متفنن يعني أنه مجيد لعدة فنون أو عدة علوم، فمثل هذا لا بأس به.
أم عمر من الكويت تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول
شيخ حسن الله إليكم، ذكر الإمام التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة ذكر بعض آيات إذا قرأها صاحب الكربة تفرج كربة، وذكر يعني مواقف للسلف، ونفس المؤلف يعني ذكر هذه المواقف يعني أن حصلت للمؤلف شخصيا، فذكر أن قراءة التزام قراءة سورة ألم نشرح لك صدرك يوميا هذه من أسباب الفرج. أيضا ذكر بعض الآيات في سورة والتين والزيتون والضحى والليل إذا يغشى، إذا قرأها صاحب الكربة سبع مرات قبل النوم على طهارة لمدة أسبوع تفرج كربته. فما مدى صحة هذه يعني هذه
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيكم، في حديث ذكر في إحدى الصحابيات التي نذرت أنها تضرب بالدف رجع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى غزواته المنتصرة. فشيخ أبي مدى صحة هذا الحديث ويعني وكيف أن الصحابية تضرب بالدف أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرها على ذلك؟
طيب السؤال
الثالث بارك الله فيكم شيخ سعد، أنتم ألقيتم محاضرة عندنا في جامعة الكويت كلية الشريعة مساء المعاصرة في أحكام زينة المرأة، فذكرتم أن إزراعة الشعر تجوز إذا كان الشعر طبيعيا. فإذا فسؤالي بوركتم إذا كان الشعر صناعيا هل يجوز زراعته؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أبو نور من السودان يقول بالنسبة للصلاة الإبراهيمية هل تقال التشهد الأول والتشهد الثاني، وماذا على من نسيها أو تركها؟
أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمها في الصلاة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنها ركن كما هو المشهور مذهب الحنابلة، ومنهم من قال إنها واجبة، وأيضا رواية الإمام أحمد وقد رجح على موثق بن قدامة رحمه الله، والقول الثالث أنها سنة وهو قول الجمهور، والقول الراجح أنها سنة التشهد الأول والأخير، وذلك لأنه لم يرد دليل ظاهر يدل على وجوبها فضلا عن ركنيتها. وحديث كعب بن عجرة الذي خرجه البخاري ومسلم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره. فيعني هذا لا يدل على الوجوب، لأنه قال يعني علمهم قالوا كيف نسلم عليك، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا، قال هذا جوابا عن سؤال، هذا لا يدل على الوجوب. فالذي يظهر أنها مستحبة استحبابا مؤكدا في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. وأما يعني قول الأخ هل تشرع في التشهد الأول، محل خلاف، والقول الراجح أنها تشرع كما هو مذهب الشافعية أنها تشرع، لأن الحديث عام قال قول اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولم يقول اجعلوها في التشهد الأخير. هذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشرع في التشهد الأول كما أنها مشروعة في التشهد الأخير.
بقي معنا أقل من دقيقتين والأسئلة كثيرة. إذا صلى راتبة الفجر في البيت هل يصلي تحية المسجد إذا وصل دخل المسجد؟
نعم، إذا صلى سنة راتبة للفجر في البيت فإذا أتى المسجد ولم تقام الصلاة فإنه لا يجلس حتى يأتي بتحية المسجد.
أم عمر سؤال الأول، هل هناك آيات في قضية ما يتعلق بتفريج الكرب؟
لا أعلم أن هناك آيات مخصوصة تقرأ لتفريج الكربات، وإنما ورد في السنة بعض الأدعية التي تقال مثل ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، وأيضا دعاء يونس عليه الصلاة والسلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فكشفنا فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك ننجي المؤمنين، يعني من أصابه غم فينجيه الله عز وجل بهذا. هذا يعني أبرز ما ورد. وأما قراءة آيات من القرآن مثل ما ذكرت قراءة سورة الانشراح أو قراءة سورة الزيتون أو الضحى وتكرار هذا لمدة معينة وقبل النوم، هذا ليس عليه دليل، وإن ذكرت تنوخي في فرج بعد الشدة لكن ليس عليه دليل. وكما ذكرنا يعني إذا أراد الإنسان أن يأتي بعبادة لا بد من الدليل الدال على مشروعيتها، لكن لو أنه أتى بدعاء من غير أن يعتقد أنه سنة فلا بأس به، أو أنه صلى لأجل انفراج الشدة هذا لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لكن لا يمارس عبادة معينة بطريقة معينة على صفة معينة يقصد بها الفرج من الشدة، لأن هذا التخصيص يحتاج لدليل.
سأل عن الصحابية التي ذرت أن تضرب الدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من غزوته، قل كيف يعني الصحابية وتفعلها مثل هذا؟
اولا يعني الحديث في سنده مقال رواه الامام احمد وغيره، لكن في سنده مقال ان امراه قالت يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك يعني مكه ان اضرب عند راسك الدف، فلما فتح الله عليه مكة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وخبرته بهذا النذر فقال أوفي بنذرك. هذا الحديث أولا يعني من العلماء من ضعفه من جهة الإسناد، وعلى تقدير ثبوته فيكون هذا من المواضع التي يجوز فيها ضرب الدف، وهو عند قدوم الغائب، لأن الأصل في الدف أنه لا يجوز ضربه إلا في ما استثناه الشارع، والذي ورد استثناؤه في العرس وكذلك أيضا في العيد. وأضاف بعض العلماء هذه الحالة وهي عند قدوم الغائب استدلالا بهذا الحديث.
يعني أنت الوقت زرعت الشعر الصناعي جائز؟
لا بأس، إذا جاز زرع الشعر الطبيعي جاز زرعة الشعر الصناعي.
شكرا مقدر على هذا الشيء.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.